أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اطلع على شقك الأيمن وقل. وذكر الحديث وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. كتاب آخر من كتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وفيه آداب النوم والاضطجاع، يعني ما ينبغي على المسلم إذا أراد أن ينام أن يصنع عند نومه. النوم كما هو معروف أن الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالمسلم حين يضع جانبه على فراشه يتخيل أنه ممكن تكون هذه آخر نومة ينامها، ممكن يقوم، ممكن يموت في خلال هذا النوم يقبضه الله عز وجل. يقوم يختم حياته ويختم يومه بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون هذا آخر شيء يكون عليه. فإذا توفي على ذلك مات على شيء عظيم من ذكر الله سبحانه، وخاصة إذا كان ختم بقراءة قل يا أيها الكافرون، مات على براءة من الكفر، تبرأ من الكفر وتبرأ من الشرك وأهله، فيموت على خير حال إذا كان يختم له بذلك. كذلك الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نومه عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينام عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان يقول ويقرأ في وقت منامه. هنا يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك. هذه رواية، في رواية أخرى: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبي الذي أرسلت. أخذها البراء بن عازب من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، وكان حفظهم عجيبا، حفظهم كان حفظا متقنا، يعني ألهال النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرددها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويصعب علينا أن احنا نسمع هذا الحديث مرة بل كذا مرة ونحفظه منها، لابد أن نكرر ونكتب ونعيد ونزيد، لكن هم حفظوها. فهو لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هو عدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال هكذا البراء رضي الله عنه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقفه يقول: وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسل. هو بدل كلمة واحدة، بدل كلمة، ولعل في ظنه أن تبديل هذه الكلمة بما هو أحسن منها، ومعروف أن الرسول أعلى من النبي، الرسول أعلى من النبي، كل رسول لابد أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، وليس كل نبي رسولا. فالنبي نبئ من عند الله عز وجل، أوحي إليه من الله، والرسول كذلك، يبقى أطلعه الله على شيء مغيب غير لا يعرفه، أرسله أو كان للناس معه ما يتحداهم به من عند ربه ليثبت أنه نبي من عند الله سبحانه. لكن الرسول هنا مبعوث برسالة، يبقى له رسالة، شريعة من عند رب العالمين سبحانه. فالنبي يكون يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو ويحكم بشرع من قبله، هذا نبي. لكن إذا أوحي إليه برسالة وأمر أن يبلغها يبقى هذا رسول. فكأن البراء يعني بدل اللفظة بما هو أعلى منها في ظنه، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، يبين له أنه ما كان من أذكار يتعبد بها فليس لك أن تبدل مبانيها ولا معانيها ولا ألفاظها، ليس لك التبديل فيها. إن هنا لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد تقول أنت أيضا، يبقى الألفاظ التي تتعبد لله عز وجل بقراءتها بذكرها يبقى تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إنه إذا قال آمنت بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت، وقال برسولك الذي أرسلت، شوف الفرق بينهم إيه. برسولك الذي أرسلت تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، ما هو بذكر الرسول حيقول الذي أرسلت ما خلاص يقول آمنت برسولك وخلاص. لكن إذا قال بنبيك أعطى وصفا معينا، وصف النبوءة، قال الذي أرسلت زاد على الوصف وصفا آخر، فكانت أجمل أن يقول بنبيك الذي أرسلت وبدلا من أن يقول برسولك الذي أرسلت. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، إذا هذه سنة من السنن أنك في بدء نومك تنام على شقك الأيمن. الشق الأيمن اللي فيه كبد الإنسان، في شق الأيمن منه، الشق الأيسر تبقى المعدة في الوسط وميل للشق الأيسر، فإذا نام على جانبه الأيسر وخاصة إذا كان آكلا يقوم الكبد والثقل يضغط على معدة الإنسان لعله في أثناء النوم يتعبه ذلك، يساعد على أنه يرجع ويطلع العصارة المعدية في فمه وهو نائم، فلذلك تبدأ النوم بالنوم على الشق الأيمن فهو أيسر عليك، أيسر عليك من أن تنام على شقك الأيسر. هذا من السنن وليس فرضا، ليس من الفرائض انه لابد ينام على شق الايمن، لا بحسب ما يستطيع عليه، لكن الافضل ان يبدا هكذا. قال ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له للبراء اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه، يبقى علمه سنه اخرى من السنن انك توضا الوضوء كوضوءك للصلاه، توضأ وضوءك للصلاة. وهنا قال توضأ وضوءك للصلاة، ومعلوم أنه هو في وضوء ثاني غير وضوء الصلاة، هو وضوء واحد وضوء الصلاة، ولكن كأن المعنى اللغوي عندهم من معاني الوضوء التنظف، من معاني الوضوء غسل اليدين، فهنا حتى لا يشكل عليه ذلك أنه مش رايح يصلي رايح ينام، فيمكن توضأ وضوءك عادة المعنى اللغوي اغسل إيديك مثلا قبل ما تنام، فقال توضأ وضوءك للصلاة، يعني كما تتوضأ للصلاة توضأ أيضا حين تذهب للنوم. ثم اضطجع على شقك الأيمن، يبقى لما تنام ابدأ النوم على جانبك الأيمن، وقل هذا الذكر العظيم واجعله آخر ما تقول. قال واجعلهن، هذه الكلمات اجعلهن آخر ما تقول. قال ثم قل، وذكر الحديث اللهم أسلمت، أو تقول إني أسلمت كل جائز، أسلمت نفسي إليك، يعني مسلم نفسي لله سبحانه يحكم فيها بما يشاء ويتحكم فيها بما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. أسلمت يبقى أنا أسير مستسلم لك يا ربي، أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك، يعني أنا على دينك حيثما وأينما تولوا فسمى وجه الله. فأنت نائم على شقك الأيمن، سواء كان السرير في هذه الناحية إلى القبلة أو لم يكن، وإن كان الأفضل أن يكون إلى القبلة فيكون وهو نائم متوجها إلى القبلة، ولكن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بذلك، ولكن أمره أن نام على شقك الأيمن ولم يقل أن القبلة تكون إليه ولا ليست إليه. قال قل ذلك، وجهت وجهي إليه، تتوجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا أتوجه إليك بعبادتي، بعبادتي في صلاتي، في نسكي، في محياي، في مماتي، في قيامي، في نومي، يبقى هنا أنا متوجه إلى الله عز وجل، عابد لله في كل أحوالي. وجهت وجهي إليك. يبقى وجه الإنسان إلى الله سبحانه، والوجه أشرف ما في الإنسان، فإذا توجه الوجه صار البدن، صار البدن، مش هيبقى الإنسان موجه وجهه لطريق الله وبدنه راح في حتة تانية، ولكن وجه الوجه معنى انقاد بكليته إلى طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفوضت أمري إليك، فوضت، يبقى هنا تفوض الأمور إلى الله، التفويض في الأمور، يبقى أنا لا حول لي ولا قوة، التبرؤ من الحول والقوة، الاعتراف بالعجز والتقصير، وأن الذي يدبر لي أمري هو ربي سبحانه وتبارك وتعالى، فأفوض أمري إلى الله، أتوكل على الله سبحانه، وأكل إليه جميع أموري، فهو الذي يدبرها، مش أنا اللي حدبر نفسي أموري، أنا آخذ بالأسباب، والذي يدبر الأمر الله سبحانه، الذي يصرف الأمور الله سبحانه، الذي يقلب القلوب الله سبحانه. يبقى الإنسان يتبرأ من الحول ومن القوة، ويفوض إلى الله سبحانه، ويرضى بقضائه وقدره سبحانه. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ألجأت هنا لجأ الإنسان، يلجأ إلى الشيء لأنه يجد من يهاجمه، من قد يؤذيه، فيحتاج إلى من يظاهره، من يكون ظهيرا له، فيوجه ظهره، يعني بحمي نفسي بالله سبحانه وتبارك وتعالى، هو ناصري، هو من يحميني سبحانه تبارك وتعالى. ألجأت ظهري إلى الله، فالإنسان في الحرب يقوم يقول لزميله احمي ظهري، يبقى أنا حتقدم وانت احمي ظهري، فأنت هنا وأنت نائم تقول ألجأت ظهري إلى الله، ملجئي وملاذي ومعاذي الله سبحانه تبارك وتعالى. ألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، هذا كله الذي أفعله تحت هذين الصنفين، الرغبة والرهبة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله، ورهبة مما عند الله سبحانه. وكذا العبادة لا تقوم إلا على ذلك، على أن ترغب فيما عند الله فتطمع في جنته، وقد أمرك أن نكسل الله سبحانه تبارك وتعالى من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. تتعوذ بالله من ناره ومن عذابه، يبقى هنا رغبة، طالب راغب فيما عند الله سبحانه من فضل، راهب خائف مما عند الله من عذاب ومن نار، فهنا رغبة ورهبة إليه. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يبقى أنا هنا توجهت إليك، ألجأت ظهري إليك، استعذت بك، فأنت الذي تعصمني وتنصرني وتحميني، وأنا لا ملجأ لي إلا عندك. ملجأ الإنسان المكان الذي يلجأ ليتعوذ به، ملجأك الله سبحانه وتبارك وتعالى. منجاك مهربك الذي تهرب وتفر إليه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الذي يحميك وينصرك سبحانه. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. فإذا أخطأ الإنسان وأساء، يا ترى حيروح لمين إن لم يذهب إلى ربه سبحانه؟ إلى أين يذهب؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. إني وإن أخطأت وإن أسأت وإن قصرت ووقعت في المعاصي، لا ملجأ لي ولا منجى منك إلا إليه. زي ما قال لنا في الحديث الآخر وهو يدعو ربه سبحانه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا تعوزت طلبت المعاز، طلبت الملاذ، طلبت الملجأ والمهرب الذي تهرب إليه، من هذا الذي يعيذك من الله وتلوذ به من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا، ولكن معاذك الله سبحانه الذي يعيذك والذي ينجيك، فتقول لله سبحانه وتبارك وتعالى لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أهرب من عذابك إلى رحمتك، يبقى أطلب رحمتك هربا من عذابك وقوتك، أهرب من نارك إلى جنتك، فالكل بيد الله سبحانه، وهو الذي يدبر أمر الكون سبحانه. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني أنا مؤمن يا ربي، آمنت، وأنت كريم تعفو وتغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ألست مشركا، أنا مؤمن بك يا ربي، فاغفر لي وكن ملجئي ومعاذي. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، وفيه الثقة بالله عز وجل، وفيه العقيدة القوية في قلب الإنسان المؤمن التي يعبر عنها بلسانه: آمنت بكتابك الذي أنزلته على نبيك من السماء، ونبيك الذي أرسلت، أو بنبيك الذي أرسلته إلينا، فقد صدقت وأيقنته وعملت وتوجهت، فتقبل مني ذلك. فإذا قال العبد ذلك وجعل ذلك آخر ما يقول فمات فلا يرجو إلا الخير من رحمة رب العالمين سبحانه. من الأحاديث حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. إذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل عليه الصلاة والسلام، دائما يقوم الليل من أول ما أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام صلى الله عليه وسلم قياما طويلا لله سبحانه، لأنه قال قم الليل إلا قليلا، فكان يقوم أكثر الليل بل قد يقوم كل الليل، لغاية ما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى نزل التيسير على نبيه صلى الله عليه وسلم. علم الله بضعف هؤلاء، وعلم أنهم سيلهيهم أشياء من قتال، جهاد في سبيل الله، من طلب للرزق، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يخفف ذلك ويقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، بدل من قيام الليل كله، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، خفف الله سبحانه وتبارك وتعالى على نبيه وعلى المؤمنين سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن مع ذلك كان يقوم ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، يصلي من الليل 11 ركعة، 11 ركعة يصليها من الليل، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين، ولم تكن هذه 11 ركعة يصليها متواصلة وراء بعض، لا، ولكن كان يصلي ثم يستريح حتى يقوم لمثلها عليه الصلاة والسلام. يصلي 4، تقول سيدة عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ينام صلى الله عليه وسلم ثم يقوم، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ينام ثم يقوم فيوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. يشوف هنا ليل طويل يصليه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا طلع الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر يصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، كانش يطول في سنة الفجر، ولكن بقدر ما كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة يقرأ صلى الله عليه وسلم، بل إنه مع سرعته في الركعتين يقول الراوي أو تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا أدري أقرأ فيهن بفاتحة الكتاب أم لا، لا أدري أقرأ فيهن بفتحة الكتاب أم لا. هنا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في قيام الليل، والتقصير في سنة الفجر تكون قصيرة وليست طويلة. أيضا لا يستحب أن يزاد على ركعتين، لو استحب ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يصلي سنة الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم يضطجع يستريح من عناء الليل والقيام الطويل، يستريح لكن ما بينامش. فكان إذا وجد امرأته يقظة في هذا الوقت كلمها صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ليصلي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، وأيضا كان ينهى عن صلاة فوق الركعتين بعد الأذان، فيقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، يعني لا تصلى إلا ركعتين فقط. فإذا كنت في المسجد وحتصلي أذن المؤذن الفجر الصادق، تقوم فتصلي ركعتين فقط. ليس من السنة أن تصلي ركعتين، بل ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أنه يحرم الزيادة على ركعتين، هي بتصلي ركعتين فقط. لكن لعل إنسانا دخل المسجد فصلى تحية المسجد ولم ينوي سنة الفجر، فله أن يقوم ويصلي سنة الفجر بعد ذلك. ولك إذا دخلت أن تنوي الاثنين، صلاة تحية المسجد ونفس النية معها أنك تصلي سنة الفجر، وتسرع فيها وتجلس تنتظر إقامة الصلاة. قالت ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذا الشاهد من الحديث أنه نام على شقه الأيمن، وإن كان ما راحش في النوم اضطجاع يعني نايم على الشق الأيمن من غير ما تذهب عينه في النوم، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، حتى يجيء، لأنه كان في غرفته صلى الله عليه وسلم وما كانش في المسجد، لا سرج ولا كان في أشياء يضيء بها المسجد زي الآن لمبات ويبقى معروف المسجد مكشوف للي قاعد فيه في غرفة منه، لا، ولكن كان في بيته. فكان بلال ينتظر حتى يكتمل عدد المصلين، يكسر عدد من يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على وقته المعتاد، فيذهب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بأنه يعني سيقيم الصلاة، سيقيم الصلاة، هذا معنى يؤذنه، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقيم الصلاة. حديث آخر رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. هذه سنة ثالثة، يبقى السنن تتوضأ لتنام وأنت على وضوء، تضع يدك تحت خدك الأيمن وأنت نايم على الأقل في أول النوم، وتنام على شقك الأيمن، هذا في أول نومك، ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. هذه رواية، في رواية أخرى باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني هذا النوم والنوم أخو الموت، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أضع جنبي ولعلي أموت، أو الموت نفسه هو، أو النوم نفسه جزء من الموت أو شيء من النوم من الموت. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى، والتوفي القبض، القبض يقبض، وهذا شيء أنت لا تستشعر به، لا تعرف هذا الأمر، أمر من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان حاول العلماء أن يبحثوا في ذلك، فحاولوا يعرفوا إن النوم ده عبارة عن إيه، وجابوا رسام المخ الكهربي يرسموا مخ الإنسان وهو نايم، وهو نايم، فلاحظوا عليه أشياء نذكرها في موضعها إن شاء الله في التفسير. لكن الغرض أنه أحد العلماء من الإنجليز وصل في نهاية بحثه إلى أن في حاجة بتقبض من هذا الإنسان، الإنسان النايم في حاجة بتطلع منه وبعدين بترجع له تاني بعد ذلك، لكن هو مش عارف إيه هي هذه الحاجة اللي بتقبض من هذا الإنسان. فالله يذكر سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، نفس الإنسان، روح الإنسان الله يقبضها قبضا معينا، كيف هذا لا ندري، لا ندري، فيقبض روح الإنسان بشيء الله أعلم به ثم يرده مرة ثانية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، أحيانا بعد يعني قبضنا في هذا النوم ثم رد علينا الروح، بل عبر عنها في حديث آخر ورد علي روحي وأذن لي بذكره، رد، يبقى هنا اللي اكتشفوا العالم الإنجليزي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من الماضي قال هنا رد على، يعني قبض هذه الروح وردها مرة ثانية سبحانه وتبارك وتعالى. وكان عندما نام يقول الله عز وجل إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، إليه البعث، أمر البعث موكول إلى الله يتصرف ويحكم بما يشاء سبحانه. حديث آخر رواه أبو داود بإسناد صحيح عن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله. إذا هنا يعيش بن طخفة بيروي عن أبيه طخفة الغفاري، طخفة نايم في المسجد على بطنه، نايم على وشه في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه هكذا فحركه برجله صلى الله عليه وسلم، برجله هزه وهو نايم، فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة، يعني اللي نام على بطنه هذه النومة الله يكرهها يبغضها سبحانه. الرجل انتبه فنظر، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوف مين اللي بصحي يقول له هذا الشيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. حديث آخر يذكره الإمام النووي رواه أبو داود قال بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره، كان أصابته يعني من الله ترى، أو كان عليه هذا المقعد ترى، يعني كان عليه حسرة يوم القيامة. فهنا قال كانت عليه من الله ترى، يعني كانت الترى، الترى الحسرة، وأصلها الوتر، والوتر الانفراد. فالترى كأن الإنسان يصير موتورا أي حزينا مفردا، ولا يطلق في من قتل قريبه، قتل أبوه، قتل ابنه، قتل أخوه، فوتر، صار موتورا، صار وحيدا بعد ما كان معه هذا الآخر. فحزن هذا الإنسان حيكون قد إيه؟ الموتور. كذلك حزن الإنسان الذي يجلس في مجلس لا يذكر الله عز وجل فيه، يوم القيامة يصاب بحزن كحزن الذي قتل له قتيل. يقول من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، كان عليه حسرة، وكان عليه نقص، وكان عليه تبع يوم القيامة بذلك حتى في الاضطجاع. فإذا نمت لابد وأن تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، في أذكار كثيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، منها أنه كان يرقي نفسه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، ويمسح بدنه صلوات الله وسلامه عليه. كان يقرأ آية الكرسي، كان يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كذلك حسن على أن نقرأ سورة تبارك، وكان يقرأها عند منامه مع سورة السجدة، وكان أحيانا يقرأ سورة سبحان، سورة الإسراء، وغيرها من السور يقرأ قبل نومه عليه الصلاة والسلام، وينصح بأن يكون آخر ما تقرأه سورة قل يا أيها الكافرون لتكون على براءة من الشرك والكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.